بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
الرحمن العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما وكان المتجاوز مجهولا. يقول إن هذه السورة لا تلحق بالسورة الأولى، فلا يجب فيه الخمس، إن نسب ذلك إلى الأعمام تقدس الله نفسه، لكنه لا ورث لذلك أي وجه، فإن دليل الخمس مقيد بما إذا كان المالك مجهولا لا يعرف صاحبه، وأما إذا كان المالك معلوما لم يتدخل الحرام مشكوك فيه فلا موجب للخمس. فحينئذ فإن حصل التنازي مع المالك على مقدار معين، لحيث لو كان زائلا فالمالك يغمض النظر ويرفع اليد عن زيادة، ولو كان في الواقع أقل فمن بيده المال يعطي الزائد مجانا، فيقع التسالف على مقدار معجل، يحتمل أن يكون زائدا ويحتمل أن يكون ناقصا ويحتمل أن يكون الواقع بهذا المقدار بلا زيادة ونقيصة فلا إشكال. فأما إذا فرضنا أنه لم يقع التسالف في الخارج والمالك يريد نحقه الواقعي، ومن بيده المال لا يرضى بإعطاء الزائد على ما يستحقه المالك، فهل يقتصر على المقدار المتيقن أو لا بد من إعطاء الزائد بمقدار يقطع معه بفراغ ذمته؟ فيه كلام وإشكال. ذهب إلى كل واحد جماعة فقالوا إنه يقتصر على القدر المتيقن وأصالة البراءة عن الزائد، ومنهم من قال بأن العلم الإجمالي منجز وأصالة البراءة لا يثبت ملكية ما في يده، كيف يجوز أن يتصرف في هذا المال المشكوك الذي لا يعلم أنه له أو لغيره بأصالة البراءة عن عطاء الزائد؟ لا يهمنا البحث عن هذه الأمور. ذكرنا يوم الأربعاء أن هذه المسألة يقتني على مسألة تكلمنا فيها في مسائل الأصولية في بحث العلم الإجمالي وتنجيز العلم الإجمالي. قلنا إن العلم الإجمالي لا شك في أنه يدور سقوط الأصول في أطراف العلم في كل واحد واحد بعينه، فلا يمكن معاملته في المباح إذا كان المعلوم بالإجمال حراما، أو معاملة الطاهر إذا كان المعلوم بالإجمال نجاسة، لأن الأصول متعارضة ومتساقطة، وهل يجري الأكل بالنسبة إلى الواحد لا بعينه فيما إذا كان المعلوم بالإجمال مرددا بين الأقل والأكثر. قول لا يجهل أصله في المعلوم بالإجماع في ذلك البلد المردات فيثبت الأصول مطلقا. فإذا علمنا أن أحد الثوبين نجس لنحتمل أن يكون في الموقف نحتمل أن يكون كلاهما نجسا أو أكثر من ثوبين ثلاثة أصباع نحتمل. نعلم إجمالا بوجود نجاسة بين هذه الأصناف لأن أحد هذه الأصناف نجس يقينا لا نحتمل أن يكون النجس زائدا على المحيط فيكون إثنان مثلا منهما نجسا. فهل يمكن إجراء الأصل بالنسبة إلى الزائد على المعلوم بالإجمال؟ فيقال في حكم الشارع أحد هذين نجس لا بعينه وأحد هذين طاهر لا بعينه بلا تمييز وبلا تعيين. باعتبار أن النجاسة والطهارة وغيرهما من الأحكام التكليفية أو الوضعية أمور اعتبارية ولا مانع من قيام الأمر الاعتباري بالجامع وبالماهد بين الأمرين من الأمرين عنوان الجامع. هذا أمر قابل وممكن لا محصولة أن يكون الأمر الاعتباري بالجامع من غير تشخيص بل بعض الصفات الحقيقية أيضا ذكرنا في بحث العلم المالي لا مانع من قيامه بالجامع وليس هذا من قبيل عرض بلا معروف. فإن العلم مثل العلم مثلا العلم يقوم بالعالم عرض للعالم لا عرض للمعلوم فلا مانع من أن يتعلق العلم بواحد لا بعينه أي بالجامع من دون أن يكون له تعيين حتى في الواقع. وفي علم الله ليس لهذا المعلوم تعيين كما إذا علم بنجاسة أحد إناءين وكان في علم الله كلاهما نجسا فأي منهما معلوم للمكلف؟ ليس هنا معلوم معين حتى في علم الله لأن المفروض أن كليهما نجس. فالعلم قائم بالواحد الأربعيه فإذا كان هذا ممكنا في الصفات الحقيقية ففي الأمور الاعتمارية بطريق أولى لا مانع من أن يكون الأمر الاعتماري قائما بالجامع من دون تشخص. ومن هذا القبيل مسألة البيع بيع الكلي إذا باع كليا في أفراد معينة كما إذا باع منا من صبرتين المملوك ليس إلا الكلي من دون أي تشخص. المشتري يملك على البائع كلية من هذه الصبرة فالملكية قائم بالكلية من دون أن يكون له تشخص حتى في علم الله سبحانه ليس له واقع حتى يعلمه الله سبحانه. بل المملوك إنما هو الكلية فقط. فإذا كان هذا أمرا ممكنا فلا مانع من أن يكون اللباسان أو الإناءان أو غير ذلك من أسراف العلم الإجمالي أن يحكم بعد طهارة أحدهما لا بعينه ويحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه. فيقال إن هذين اللباسين أحدهما طاهر والآخر لا بعينه بلا تمييز نجس. وبما أنه مشكوك في وجدانا نشك في أن كليهما نجس أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر فلا مانع من شمول الدليل أصالة الطهارة لذلك الواحد لا بعينه فيترتب عليه آثار الطهارة. قلنا إن جعل هذا الأصل وتطبيق هذا الأصل على مورده لا بد من أن يكون له أثر عملي وإلا فيصبح لغما. فإذا كان هنا أثر لا مانع من ذلك، بل أثروا في مثل اللباسين المشتبهين صحة صلاة المكلف فيما إذا صلى فيهما متقابلا صلى في أحدهما ثم صلى في الثاني فهو صلى في ثوب طاهر بحكم الشارع. فلو فرضنا أنه انكشف بعد ذلك أيضا نجاسته يحتمل صحة الصلاة، لأنه حينما صلى صلى في ثوب طاهر شرعا فيحتمل صحة الصلاة. هذه مسألة كبرية تكلمنا فيها في بحث العلم الإجمالي، وينطبق على المقام وأشباه المقام. في المقام قاعدة اليد، حيث يعلم بحرمة بعض ما في يده لا بعينه مردد بين الأقل والأكثر، فقاعدة اليد بالنسبة إلى كل واحد واحد من هذه الأموال ساقطة لا محالة. يعني ليس لمن بيده المال أن يبيع واحدا منها بعينه أو يهب أو يتصرف أي تصرف، وذلك للعلم الإجمالي بأن بعض هذه الأموال محرم ولا يجوز لها التصرف في ذلك المال تصرفا خارجيا أو تصرفا اعتباريا. وأما بالنسبة إلى الأمر المجهول إلى الكلي لا إلى الشخص، فلنفرض أن عنده 10 دنانير فيعلم أن في هذه 10 بعضها حرام ولكن مردد بين الواحد والاثنين مثلا، لا يدري، أو بين الاثنين والخمسة مثلا، لا يدري أن الحرام الموجود هنا 2 ديناران من هذه الدنانير محرم أو 5 دنانير محرمة و5 منها محللة له. قاعدة اليد بالنسبة إلى كل شخص شخصي من هذه الدنانير ساقطة لا محالة للعلم الإجمالي، ولكن بالنسبة إلى الجامع إلى الزائد على 2 لا إشكال في أن 2 حرام من هذه الدنانير. الزائد على 2 يعني 8 الباقية هنا يشك في أن هل فيها محرم أو ليس فيها محرم، مقتضى قاعدة اليد، لأن من استولى على شيء فهو له مستول على هذه الأموال، فبمقتضى الاستيلاء يحكم بأنها له، فنحكم أن 8 من هذه الموجود من هذا المال الموجود 8 من هذه الموجود ملك له، والإثنان ملك لغيره غير متميز بلا تمييز. وأسفل العملي ما يظهر الآن نتكلم في القسمة، فلا مانع من جريان قاعدة اليد، والحاصل أن قاعدة اليد مقتضاه الحكم بملكية جميع هذه الأموال له. كل ما خرج بالعلم الوجداني وعلمنا بأنه ليس له ولو بعنوان الكلي يخرج، والباقي يبقى فيحكم بأنه ملك له. بينئذ إذا ثبت بقاعدة اليد أن 8 من هذه الدنانير ملك له و2 منها ملك لغيره محرم والمالك معلوم، فإن تراضي فيقول للمالك أنا بمقتضى وظيفتي الشرعية لا أعطي من أكثر من 2، فإن قلنا بأن الخلط في المقام يوجب الشركة كما هو صريح كلام المحقق الهمداني قدس الله نفسه في القسم الثالث فيما إذا كان القدر معلوما والمالك أيضا معلوما، يقول يحكم بالشركة بينهما فيقسم على حسب نسبة كل منهما إلى يعني نسبة كل من المالين إلى المجموع. فإن قلنا بالاشتراك في المقام باعتبار أن الخلف يوجب الشركة فالحكم ظاهر، هذه 10 يقسم على 10 أصول، 8 منها لمن بيده المال واثنان من هاد. لذلك الشخص المالك مالك هذا المال الذي هو حرام عنده، قد تقسيم يكون على هذا الناس فيقتسمون، إن رضي بالتقسيم فهذا، إن لم يرضى يجبر على التقسيم على ما هو الميزان، في أن لكل من الشريكين أن يطالب الآخر بالقسمه وليس له الامتناع من ذلك إذا لم يترتب عليه ضرر على تفصيل في ماله. ففي المقام يطالبهم بالقسمه فيقسم، ولكن هذا لا نعرف له وجها سيئا، فإن الاشتراك بلا موجب بأي دليل صار الغاصب والمالك صار شريكين في هذا المال لا مقتضي للشركة أبدا. الشركة إنما تتحقق بأحد أمرين، إما بعقد الشركة بين شخصين يتشاركان، عقد الشركة عقد من العقود، فلأحدهما 100 دينار وللآخر 50 دينارا مثلا، فيخلطان المال ويعقدان عقد الشركة بالعقد يشتركان في هذا المال، فطبعا كل درهم أو دينار من هذه الدنانير أو الدراهم يكون ثلثان منه لمالك المئة وثلث منه لمالك الخمسين، والربح على حسب ما يجعلون بينهم بنسبة المال أو بأزياد باختيارهما بالجعل العقدي. والثاني الشركة ما يحصل بالاختلاط خارجا، وإن لم يكن هنا عقد من المالكين نفس الاختلاط يوجب الشركة، وإن لم يكن باختيارهما كان بفعل ثالث أو لأمر غير اختياري هذا أيضا يوجب الشركة، ولكن فيما إذا كان المال يعد عرفا شيئا واحدا وغير منقسم بحسب أجزائه، بل هو مال واحد والموجود الواحد ومال واحد، ولكن نتيجة الاختلاط بين المالين كما كان لأحد شخصين مقدار من الثمن وكان للآخر أيضا مقدار من الثمن فاختلطا، هذا موجود واحد ثمن واحد، ليس الأجزاء التي لا تتجزا لو كان موجودا واقعا التي لا تتجزا ليس هو موضوعا للملك عند العرف، إنما عند العرف هذا الموجود الخارجي مال واحد لا يتقسم عند العرف، فيقال إن جزءا من أجزاء لا يتجزا هذا المقدار القليل له والجزء الآخر لشخص آخر، لا يكون مثل هذا التقسيم خارجا. أو في الماء لو فرضنا أنه كان له مقدار من الماء وكان للآخر أيضا مقدار من الماء فامتزجا ولو بغير اختيارهما، وقع أحد المائين على الماء الآخر فصار ماء واحدا جسما خارجيا، طبعا يحصل الاشتراك بينهما بنسبة المالين، فلو كان لأحدهما مقدارا وللآخر ضعف هذا المقدار طبعا تكون الشركة بينهما أثلاثا، ثلث للأول وثلثان للثاني، هذا أيضا يوجب الشركة. وأما فيما إذا كانت الأموال ممتازة في الخارج وكل مستقل في المالية مجرد الخلط الخارجي وعدم الامتياز لا يوجب الشركة بوجه، فإذا فرضنا أن عنده مقدارا من الدنانير مثل 10 دنانير ولكنها مخلوطة بالحرام كما ذكرنا، ديناران منه لغيره والباقي له ولو بمقتضى قاعدة اليد، فأي موجب يحكم بالشركة هنا؟ فيكون كل دينار هكذا نفرض يكون مقدار 4 أخماسه مثلا له وخمس منه للمالك، لا موجب للشركة بوجه، بل هذا بل من الاختلاط وعدم تمييز مال أحدهما من الآخر، ولا سیما اذا فرض هذا فی القینیات کما اذا فرضنا ان عنده عشرت اشیاء و اثنان منها مغصومان لا محاله مغصوم حرام و ثمانیت لیست مغصوم و اما به قاعدت الیل او جزمن لا معنى للاشتراک بان يقال ان هذه الصيام مشتركه بين المالك وبين من غصب عن بل هذا من اختلاف ماله لمال اخر بمال اخر فهذا لا يوجب الشركه فاذا كان كذلك فلا بد من التراضي في التمييز خارجا يعني بعد ما تعين أن المالك مالك الآخر الذي غصب عن ليس له حق إلا في اثنين في هذا الموجود من الدنانير مثلا وثمانية من هذه الدنانير راجعة إلى من بيده المال إما أن يتفعد ولم يتسالها على مقدار أين مقداره اثنان في مقام التمييز والاختلاط إما أن يترازيا أو لا يترازيا بذلك فإن رازيا فلا إشكال وإذا فرزنا أنهما لم يترازيا فلا مناس بل من القرعة لا بد أن يعجل بالقرعة لأن كل واحد من هذه الدنانير أو كل واحد من هذه الشياء في مسألة الشاش مثلا مردد بين أن يكون له وأن يكون للآخر مثلا فيجعل رقع في المقام عشرة فيكتب في اثنين منها اسم زيد الذي غسل منه وفي ثمانية اسم من بيده المال فيقسم على الأغنام وعلى الدنانير ما ظهر خرج القرعة باسمه يكون له فإنها لكل أمر مشكل أو إنها سهم من سهام الله وسهم الله لا يخطي فيتعين بالقرعة فنتيجة الكلام أن في هذا القيس لا موجب للرجوع إلى الخمس وإن ذكره مصر إلى العلامة قدس الله نفسه بل يقتصر على الأقل في فرض عدم التصالح بينهما والتعيين هذا أيضا يكون بالقرعة يقرأ بالقرعة يعين المالك مالك كل من هذه الدنانير أرشياء عن الآخر هذا فيما لو فرزنا أن المال في يده وأما لو فرزنا أن المال ليس في يده تحت سلسلته عند شخص آخر يجمع الأموال الأموال المحرمة والمهللة مقدار منه هذا الشخص جمع عنده مقدار الشخص الآخر وبعد ذلك لم يتميز ظهر حكم هذا مما ذكرنا فإنه إذا لم يكن هنا يدون فالمقدار الذي هو متيقن للمالك يعني للمالك حلالا فله والمقدار الذي يتيقن للآخر لمن غسل منه المال وحرام له المقدار الذي يحتمل أن يكون هذا أو أن يكون لهذا أو لذات حيث إنه ليس هنا ما يحكم لأجله بنزية أهدهما من يد أو غير يد فلا بد من القرعة في تعيين ذلك يعين بالقرعة فيتعين أنه له أو لغيره فإن القرعة لكل أمر مشكل والحمد لله رب العالمين.